أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في دفع الإشكالات الواردة على القول بوجود مرجحات للروايتين المتعارضتين، وقلنا إن الآخوند يرحمه الله وغيره أشكلوا ببعض الإشكالات، منها اختصاص المقبولة المتقدمة بالقضاء، وأما مرفوعة زرارة فردت بضعف سندها، ومنها أن الروايات الواردة في التخير أقوى من ناحية الأسانيد، وهي مشهورة فحيثية خذ بالعمل بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، صادقة على تلك الروايات الواردة في التخيل. نعم، ومنها أن الرواية خاصة بعصر حضور المعصوم عليه السلام، وقد رددنا هذه الإشكالات وقلنا أولا لسان المقبولة كما تقدم لسان آب عن التخصيص، لا يختص بهذا المورد مورد النزاع والقضاء، بل يشمل جميع الموارد، كما أن الرواية ليست بصدد المعالجة للترجيح فقط في عصر الحضور للمعصوم، بل هي تشمل عصر الغيبة. ثم قلنا إن الروايات الدالة على التخيير، هذه الروايات التي أوردنا غير هاتين الروايتين، لها صلاحية لتقييد تلك الروايات أو لتخصيصها، والقول بالتخصيص أو بالتقييد حمل عرفي، يعني جمع عرفي بين الروايات، بخلاف الجمع الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وغيره من القول بأن هذه الروايات الدالة على الترجيح تريد أن تلفت انتباه العامل بالروايات المتعارضة إلى أفضلية العمل ببعض الروايات على بعضها الآخر، وهي الروايات الدال الموجود فيها المرجحات. نعم. ثم وصل بنا الكلام إلى قول للآخند يرحمه الله تبناه غيره، السيد الخوئي، هذا القول كالتالي: يمكننا حمل الروايات الدالة على الترجيح على هذا المعنى، تمييز الرواية الحجة والمعتبرة عن غيرها، عن الرواية التي ليست بحجة وغير معتبرة، لأن كل من الروايتين تتصف بالحجية والاعتبار وتتعارضان، ونرجح إحدى الحجتين على الأخرى بهذه الصفات المذكورة. الأمر ليس كذلك، هذه الروايات التي أوردنا بعضها ووصفناها بالصحيحة، نعم هي بصدد تبيان الرواية الحجة عن الرواية اللا حجة التي لا يمكن القول باعتمادها، فهي ليست بصدد الترجيح وإنما بصدد التمييز إذا صح يعني. أما إذا توافرت الحجية لكل من الروايتين فيتعين التخيير للروايات المعتبرة. الماتن يرد على الآخند ومن تبعه في هذا الرأي، ويقول إن حمل الروايات الدالة على الترجيح على التمييز ليس في محله. لماذا؟ نعم، أولا ليس في محله لأنه كما تقدم رأينا أن الحمل لابد أن يكون ماذا حملا؟ عرفيا، يعني مثل عند يكون عندنا إطلاق تقييد، عموم خصوص. هذا الحمل ليس بهذه المثابة، يعني إحنا الآن عندما نسمع ما نفهم من هذه الروايات أنها بصدد تمييز الرواية المعتبرة عن غيرها. في الأمس الماضي أوردنا حيثية من الحيثيات وقلنا بناء على الحمل على تلك الحيثية يكون هناك اتفاق لهذا الحمل مع ما ذهبنا إليه، ولكن بناء على أن هذه الروايات ليست بصدد جعلها مرجحة لسندين معتبرين أو لروايتين حجتين، فهذا الحمل الثاني ليس بعرفه. ولهذا يقول الماتن، شوفوا عبارته، عبارة جميلة، يقول: الظاهر أنه لا ترى لذلك في دفع إشكال تقييد إطلاقات التخيير. يعني إذا تقول روايات التخيير معتبرة وهذه الروايات فيها إشكال لا تخلو من إشكال، فنحملها على ماذا؟ تمييز الحجة من اللحجة. هذه يقول محل الإشكال في دفع إشكال تقييد إطلاقات التخيير، لأن حمل هذه الروايات على صورة عدم التفاضل بين الخبرين كلا الخبرين متساويين في نظر الآخون، أحدهما لا يفضل على الآخر، وأنت بالخيار في العمل بأي منهما. إذا كنا نقول هالروايات تنطبق حتى مع هذا الترجيح يبقى التخيير، يمكن ذلك. ولذلك يقول إن أمكن أيضا يمكن حمل هذه الروايات حتى مع تمامية موضوع الحجية في الخبرين المتعارضين. أيضا نحن نقول إذا هذا المعنى محتمل ذاك المعنى أيضا في نفس الرتبة من الاحتمال، وإلا باءكم تجر وباءنا لا تجر معي، وإلا تعذر حتى مع فقد أحدهما لموضوع الحجية معي. كلاهما إذا تعتقد أنت يا أخون أن احنا يمكننا حمل روايات الترجيح مع كون التخير أيضا يسوغ لنا العمل به، فنقول أيضا يمكننا حمل روايات الترجيح مع كوننا لا يسوغ لنا العمل بالتخير معي. هذا ادعاء في قبال ادعاء، يعني إذا صح التعبير ما في شيء جديد، يعني دعوة في قبال دعوة. أي وإلا تعذر حتى مع فقد أحدهما للحجي، أو لا أصلا هذه الروايات ما لها معنى. ليش ما لها معنى؟ لأن مع كون إحدى الروايتين غير حجة، بعد الرواية الحجة هي المتعينة للعمل، ما في للحجة للترجيح لا معنى له أن نقول أنها توافق الكتاب معي، لأنها متعينة للحجية. إن قلت تتعين بالحجية بهذه الميزات معي، بهذه الميزات قلنا الميزات إما مع تمامية التكافؤ بينهما، فنرجع إلى المربع الأول. فإذا حمل الآخوند إما يتساوى مع حملنا وإلا لا معنى له. طيب من الإشكالات على الترجيح، من الإشكالات على الترجيح أن هذا الإشكال أورده الآخوند وغيره أيضا، بعض الروايات الصحيحة الأسانيد دللت على على أنه شنو؟ على دللت على أن التخيير هو المتعين، أن التخيير هو المتعين. نصوص متعددة في الروايات ماذا تقول؟ تقول هكذا: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، يعني لم تطرح هذه الروايات التي تقول بالسعة في حال توافر المواصفات في كل من الروايتين المتعارضتين، لم تطرح الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة أو بصفات الراوي كال أو تقية والأعدلية أو الشهرة للخبر، وإنما الإمام ماذا قال؟ قال نعم، بمجرد أن تكون الرواية وردت عنا فعليكم العمل بهذه الرواية، وإن تعارضت فأنتم بالخيار بالعمل بها أو بعدلها. والروايات في هذا الشأن صحيحة الأسانيد، ولذلك قلنا ذهب السيد صدر الدين الصدر وغيره إلى هذا القول. بعد وأيضا هناك نصوص جاءت بهذه المثابة، مثل هذه الرواية، رواية إما صحيحة وإما موثقة، رواها عبد الله بن أبي يعفور الذي طبعا قيل إنه ثقة وقيل إنه يعني من حواري الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام. طبعا الصادق لأنه مات في حياة الإمام الصادق، أي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. طيب شوف هذه الرواية، الراوي يصرح بأن الحديث الجائع عنهم عليهم السلام مروي عمن لا نثق به، ومع ذلك الإمام ما يقول إن هذه الرواية التي جاءت ممن لا يوثق به تلغى، ليست بحجة، بل يقول عليه السلام اعرض هذه الرواية على كتاب الله، فإن وجدت لها شاهدا من الكتاب ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وآله فخذ بها بالرواية حتى مع عدم صحة سندها، يعني لا تنظر إلى ماذا؟ إلى السند، وإنما انظر إلى المتن والمعنى الموجود في الرواية.
فإنك كل الروايات تنفع عن الموافقة لكتاب الله معارضة تأويلها
شلون؟
ما فهمت. يعني ما كل الرواية تنفهم إنه موافقة لكتاب الله، قصد بعض الروايات ما يعرف إنها موافقة أو مخالفة.
خلاص بعد نسقطها. فالذي جاءكم به هو أولى بالرواية، يقول إذا كانت الرواية ليس لها شاهد من الكتاب أو من السنة هذه خلاص بعد نلغي بها.
عن إشكال آخر إذا كان يعني موجود كل شيء في كتاب الله بعد ما يحتاج لها رواية.
لا هذه حيثية أخرى، خلها بعد الدرس ونفصل فيها إن شاء الله. إنه يعني مو المعنى أن كل شيء في كتاب الله بعد نحن ما نحتاج إلى الروايات، المعنى أن كل شيء بشكل تفصيلي. لا، المعنى أنه لا يخالف هذه الرواية، لا تخالف القرآن يعني بالتباين، وإنما تتفق بنحو من الأنحاء مع القرآن الكريم. فإذا الإمام لاحظوا يعني ما رجح كما تقدم في المرفوعة والمقبولة بالأورعية والأصدقية وكون المجمع عليه لا ريب فيه، اختلف الحال في هذه الرواية، وأيضا رواية أخرى أي هكذا الرواية من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد أن محمد بن علي بن عيسى القمي كتب إليه يسأله عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فألزموه وما لم تعلموا فردوه. ورواية أخرى أيضا بهذا الشأن، فماذا جعلت الميزان في العمل بالرواية؟ الوصول إلى درجة العلم، ها؟
يعني
اليقين، الاطمئنان. ورواية أخرى يقول مكاتبة لداود بن فرقد الفارسي. فإذا الميزان في هذه الرواية ما هو؟ اختلف كما نلاحظ، ليس الترجيح بالكتاب والسنة ومخالفة العامة أو صفات الراوي، لا، لا بد أن يصل الإنسان في العمل بالرواية إلى درجة العلم.
من أين يتأخذ العلم؟ يعني فوق أي ضوابط؟ إذا الإمام أجمل الأمر،
عاد هذا يختلف من شخص لشخص، منين يوصل للعلم؟ واحد يعني من خلال مثل ما يقول بعض الفقهاء رحمه الله، يقول أنا عندي شم في الرواية، أعرف كلام المعصومين عن من غيرهم، معاه؟ واحد يقول أنا أميز كلام علي عليه السلام في أدعيته وفي أخباره وما ورد عنه. واحد يقول لا، أنا العلم يحصل لي مثلا شنو؟ من طرق محددة ومعينة، مثلا أشوف بعض الروايات عليها شاهد من بعضها الآخر، مثل الآن النحو من التفسير، العلم بالقرآن من القرآن، في بعضهم هكذا يقول أنا أفهم بعض الروايات، يعني شلون ما ورد في بعض الروايات لا يكون الفقيه فقيها حتى يفهم لحن كلامنا، يعني يقول هذا يصير عنده مثل ما نعبر شم فقاهة.
بس ما يكون من ذلك اللي يقول في بعض الطلاب يقول أنا أخذ لا شكك في الرواية ولا شكك في الراوي، أخذ
خير عاد هذا غير معتبر. ومرسل الاحتجاج عن سماع ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما، قال خذ بما فيه خلاف العامة. شوف يقول هذه الروايات، شوف الآن مر علينا أنماط ثلاثة، تختلف هذه الأنماط الثلاثة عن ما ورد في المرفوعة والمقبولة. الأول يقول بلزوم تحصيل الشاهد من الكتاب والسنة،
هذه أقرب إلى رواية
الترجيح، فيها قرب. والثانية والمكاتبتين، لا تقول هذه الرواية، الروايات اللي ترد متعارضة ليست بحجة إلا أن يحصل لك العلم، والمكاتبتين في التساقط وعدم حجية غير العلم. والمرسل لا، أصلا أنت لابد أن تتوقف حتى تلقى المعصوم عليه السلام، فإحنا شو نسوي مع تعارض هالروايات؟ يعني أن أخبار العلاج التي قلتم أنها تقول بالترجيح وأن الترجيح متعين في الخبرين المتعارضين، الأخبار الواردة في العلاج متعارضة، وهذا على الفكرة. فإذا والترجيح كما رأينا في بعضها ليس بموافقة الكتاب والسنة بل بمخالفة العامة فحسب، عرفنا؟
فكيف أخذتم بالمعلول وتركتم الصحيح وإن كان متعارضا؟
التفتوا، هذه الحيثية أذكر أن احنا أجبنا عليها بما تقدم، يعني أن المعصوم عليه السلام عندما يقول في بعض الروايات خذ بما خالف العامة، ليس القصد من ذلك بأن موافق الكتاب ليس موافق الكتاب والسنة ليس بحجة، ولكن في بعض الأحايين يكون التركيز على بعض المرجحات دون بعضها الآخر، مثل احنا قلنا لا، عندما مثلا نريد أن نشير إلى أحد العلماء لضرورة الأخذ عنه ومنه ممكن أن نشير إلى الجانب العلمي، لكن مو الميزان هو الجانب العلمي فحسب، ويمكن أن نشير إلى الجانب جانب الأورعية والتقوى ولكن أيضا ليس هو الميزان فحسب، ويمكن أن نشير إلى جانب الوسطية في شخصيته ولكن أيضا ليس هو الميزان فحسب. فلو وردت روايات من هذا القبيل، يعني إحنا يمكن أن نقول بأن الجمع بين هذه الروايات، ما أصلا روايات غير متعارضة، وإنما الإمام عليه السلام بصدد إلفات نظر السائل إلى أهمية التركيز على بعض المرجحات لأن لها دخل في بعض الحيثيات دون بعضها الآخر.
كلها تثبت طرق الترجيح ولا تنفي الطرق الأخرى،
أيوة. مو تقول إن ذيك، يعني عندما تذكر مثلا الترجيح فقط بمخالفة العامة، ما تقول يعني إنه الرواية التي جاءت وليست لها مخالفة للعامة، العامة أيضا يعملون بها لكنها تتفق مع كتاب الله، تقول لنا يعني إن هذا مو مرجح للرواية معي؟ أي. فإذا وجود تركيز على بعض المرجحات دون بعضها الآخر لا ينفي أن بعض المرجحات أيضا لها دخل في الترجيح، وإنما يتفق معها وإياها، ويشير إلى أن في بعض الأحايين الترجيح ببعض الصفات أولى معي من بعضها الآخر.
ليش ما نحمل الروايات اللي جاءت
خالف العامة يعني في قضايا مثلا
تفصيل.
الأشياء التفصيلية لأن لا يمكن أن تجمع مثلا
القرآن، أقصد أن الرواية التي حدثت على خلاف العامة لم تذكر الرجوع للقرآن لأنها عانت المطالب التي ليس لها أصول القرآن كالتفصيل في مثلا عدد ركعات الصلاة ليس لها أدلة من وسط القرآن منحاصرة بالسنة
حتى هذا في إشكال أبين بعد يعني هذا. ولهذا يقول الماتن ويندفع بظهور الخبر الأول الرواية الأولى في إناقة أصل الحجية بوجود الشاهد من الكتاب والسنة، لا الترجيح بذلك عند التعارض بين الخبرين الحجة ولا حجة كما فهم الأخون والسيد الخوي رحمه الله، لأن المفروض فيه التعارض بين خبر الثقة وغيره، فلو كان خبر الثقة حجة خلوا هذا يأتي التتمة لأنه صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.